زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد سبق الحديث في عناية الإسلام بالجسد، وأن الله خلق الإنسان في أحسن تقويم، خلقك فسواك فعدلك، وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن للجسد حق، وإن لجسدك عليك حقا، من النوم وحسن التغذية دون إسراف، وكذلك إزالة كل ما يوحش من وسخ ثوب أو شعث شعر عند مقابلة الناس. والمؤمن القوي خير أحب إلى الله، وممارسة الرياضات في الإسلام من السباحة والرماية والعدو والوثب على الخيل. ثم ذكرنا إغراق الناس اليوم في الاعتناء بالجسد والتحسين والتجميل، حتى ولغوا في أنواع من المحرمات تشمل عمليات التجميل التي فيها نفخ وتفتيح وتغميق وتصغير وتكبير، تغييرا لخلق الله. وما حصل من إنفاق الأموال الطائلة في هذا، وما حصل من زوال كثير من معاني الرجولة حتى في إقبال هؤلاء الرجال على عمليات التجميل، وكذلك على أنواع المستحضرات والمكياجات والتشبه بالنساء، وما حصل من ألوان الميوعة. وهذا الذي نراه الآن هو إغراق في الاعتناء بالجسد المزعوم، ووقوع في أنواع المحرمات، وعدم قناعة بخلقة الله تعالى، وإخلاد إلى الأرض، واستمتاع بالحياة كما استمتع الذين من قبلنا من الرومان وغيرهم. ذكرنا قضية التشبه بالنساء في هذه الأقراط والأساور والأشياء المنتشرة عند بعض الذكور، وبعضهم همه في أظافره وفي شعره وفي ثوبه، أما القلب فلا يكاد يلتفت إليه. قصات شعور غريبة، مبالغة في التزين، إمعان في الترفه، إصرار على التشبه، والمبالغة هذه التي فيها إنفاق هذه الأموال والأوقات، وتشبه الشباب الذكور بالنساء اللاتي ينشأن في الحلية. وما عجب أن النساء ترجلن ولكن تأنيث الرجال عجاب. من صور الإغراق في الاهتمام بالجسد هذا الإقبال على أنواع الترف، وكذلك شراء أغلى وأثمن الملابس وحتى الشاذ منها، ونسيان تام للزهد في الدنيا. وإذا التفتنا إلى قضية الرياضة أو ما يسمى بكمال الأجسام وبناء الأجسام، فإننا سنجد في الأمر أنواعا من الممارسات. فمنهم من يسلك هذا السبيل ابتغاء تقوية جسده ليعينه على أمور دينه ودنياه، مقاومة الترهل، مقاومة هذه الأوزان الزائدة، تقوية الجسد لأن الله تعالى جعل له حقا علينا. فهذه الرياضة إذا قصدوا بها هذه الأمور الطيبة يؤجرون عليها، والله خلق لنا عضلات لنحركها، ونحن بفعل هذه المدنية الحديثة لا نكاد نحركها، لأن الأزرار والآلات والمراكب قامت بتخديرنا وتسكيننا حتى ما عدنا نتحرك إلا قليلا. فممارسة الرياضات التي فيها العدو والهرولة، فشيء من العدو والوثب والهرولة واستعمال هذه الآلات التي تحرك العضلات وترفع أثقالا فيها تمرين للعضلات، هذا شيء جيد. ولكن نرى اليوم أن هنالك إفراطا في قضية ما يسمى بكمال الأجسام، حتى أن بعضهم يأكل 6 وجبات في اليوم، ثم بعد ذلك يتعاطى أنواعا من المنشطات والهرمونات التي تسبب له أنواعا من الأضرار. من أجل ماذا؟ من أجل نفخ العضلات عن طريق هذه الهرمونات الضارة والحقن، وتنفق فيها أموال باهظة، ويشترى ما يسمى بالفيتامينات بالأسعار الغالية لأجل تدوير زنودهم وتضخيم صدورهم للحصول على جاذبية وإثارة إعجاب الآخرين كما يقولون. ولا شك أن هذا فتنة، وتعاطي هذه الهرمونات قد ثبت طبيا أنه يضر بالصحة، ويسبب أوجاعا مستمرة وألاما في المعدة وبقع حمراء على الجلد ومعاناة من عطب الكبد والكليتين وزيادة ضغط الدم ورفع مستوى الكوليسترول وتوقف نمو العظام الطويلة وتضخم غدة البروستاتا والأزمات الدماغية ونحو ذلك حتى إنتاج الحوينات التي تخصب في الحمل. هذه القضية وهي المبالغة في الشكل للحصول على جاذبية ووسامة، ليت شعري ماذا يقصدون بها؟ هل في استعانة على طاعة الله أم القصد لفت أنظار الجنس للجنس الآخر؟ وما ينفع الفتيان حسن وجوههم إذا كانت الأفعال غير حسان، فلا تجعل الحسن الدليل على الفتى، فما كل مصقول الحديد يماني. والشكل هبة من الله سبحانه وتعالى، ونحن نصونه نعم، لكننا لا نستعمل المحرمات ولا نفرط ولا نغالي. وما ضر ابن مسعود رضي الله عنه حموشة ساقيه ولا دقة قدميه ولا ضحك الناس، فهاتان الساقان أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: وبهاتين الساقين احتز ابن مسعود رأس الكفر أبي جهل في معركة بدر، وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا رأس عدو الله أبي جهل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أعز الإسلام وأهله، ما أجمل أن يجمع المسلم بين كمال الجسم وكمال العقل والروح والنفس. قال الذهبي عن ابن عباس رضي الله عنه: كان وسيما جميلا مديد القامة مهيبا كامل العقل ذكي النفس من رجال الكمال. يجب أن تتجه الهمم إلى إصلاح القلوب وليس فقط إلى رعاية الأجساد. والمسلم لا يفتخر بجسده ولا يريد أن يزهو به ويختال ويتكبر. هل تقتضي المصلحة أن يكون الجسد منفوخا والعقل خرابا والقلب يبابا؟ ألم يقل الله تعالى عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، أجسامهم وأشكالهم حسنة، أقوالهم تعجب ذوي فصاحة، لكن ليس وراء ذلك من الإيمان والأخلاق الفاضلة شيء، ضعف، خور، هلع، جبن، فلا منفعة في أجسادهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: شبههم الله سبحانه بالخشب المسندة اليابسة التي لا تثمر، فالخشبة اليابسة إذا كانت لا ثمر فيها لا تمدح ولو كانت عظيمة. وهكذا الصورة مع القلب، نعم قد تكون الصورة عونا على الإيمان والعمل الصالح، فيحمد صاحبها إذا استعان بها في طاعة الله وعف عن معاصي، ويكون حينئذ فيه الجمال الذي يحبه الله. وأما أن يتصف بالجمال الظاهر وليس فيه جمال الباطن فهذه مصيبة. الجمال الحقيقي جمال الأخلاق، جمال الطباع والسجايا، وليس فقط وسامة الوجه وتلوين العين. وإن من المفسدة أن يؤدي الإغراق بنفخ الجسد بهذه الطرق المستعملة مفاخرة إلى شهرة تفتن الإنسان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر أنفسنا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يجعل ما آتانا عونا على طاعته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.